يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 45 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب؟ أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الوراء، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
هذا هو الجزء الثالث من حديثي عن المرجع الشيعي المعاصر إسحاق الفياض. بدأت في الجزء الأول بالحديث عن ثلاث جهات، ولا زال كلامي يتواصل في الجهة الثالثة. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقتين الماضيتين، لا زال حديثي يتواصل في الجهة الثالثة، والجهة الثالثة أستعرض فيها مجموعة من المعطيات التي تخبرنا عن واقع شخصية إسحاق الفياض. سأبدأ من نقطة جديدة من دون أن أكرر ما تقدم الكلام في الحلقة الماضية، رجاء أعرض لنا صورة المرجع المعاصر إسحاق الفياض مع محافظ النجف لؤي الياسري. الصورة واضحة إذا أردنا أن نبدأ من الشخص غير المعمم، فإن الصف يمتلئ بالمعممين. من بداية الصف الشخص غير المعمم الذي يرتدي بدلة زرقاء، هذا هو لؤي الياسري محافظ النجف، وبجانبه المرجع الديني الشيعي المعاصر إسحاق الفياض. يبدو في الصورة أيضا الأمين العام السابق للعتبة العلوية نزار حبل المتين. القراءة الصحيحة نزار، ولكننا بلساننا العراقي نقول نزار، في أصل اللغة نزار. نزار حبل المتين، هذا هو الأمين العام للعتبة العلوية السابق. وأيضا يبدو في الصورة محمد جواد مهدوي الذي هو صهر إسحاق الفياض ومدير مكتبه، وقد توفي في فترة الكورونا بسبب هذا الفيروس، بسبب هذا المرض. حديثنا عن محافظ النجف وعن إسحاق الفياض. هناك وثيقة، هذه الوثيقة بين يدي، وثيقة مرفوعة من محافظ النجف بتوقيعه لؤي جواد الياسري. هذا تقديم قدمه إلى مجلس النواب، إلى مجلس النواب الموقر، العدد 9578، التاريخ 8/9/2019 ميلادي، إلى مجلس النواب الموقر، لجنة الاستثمار والاقتصاد في البرلمان. الموضوع ميم خط مائل، ميم يعني الموضوع، مشروع مقبرة النجف الأشرف النموذجية. هذا هو الاستثمار عندنا في الدولة السيستانية وفي النجف، إنه استثمار في المقابر. بناء على الطلب المقدم إلينا من شركة أديم الأرض إلى آخر الوثيقة، لا أريد أن أقرأها بكاملها. استثمار في مقبرة في النجف، وجاء في الوثيقة أيضا المقدمة إلى البرلمان العراقي، سيما وأن هنالك مباركة من المرجع الديني الكبير سماحة الشيخ إسحاق الفياض دام ظله الوارث. راجينا إلى الموضوع أهمية كبرى تحقيقا للمصلحة العامة، مع فائق التقدير لؤي جواد الياسري محافظ النجف الأشرف. أنا أسأل إسحاق الفياض، أنت شنو علاقتك بموضوع الاستثمار؟ وشنو علاقتك بالمقابر؟ لاحقين الناس حتى إلى قبورهم، ما خلصوا منكم لا العدلين، العدلين يعني الأحياء في اللهجة العراقية، لا العدلين ولا الموتى، لا العدلين خلصانين من شركم، من شر المرجعية، ولا الموتى خلصانين من شر المرجعية. الموتى تلقنونهم بدعاء العديلة الذي هو دعاء بحسب موازين أهل البيت، يشتمل على عقيدة التوحيد الشركية، لأن الدعاء هذا لم يرد عن الأئمة، وإنما كتبه بعض مراجع المدرسة الأصولية، دعاء مخالف لمنهج أهل البيت. تحدثت عن هذا الموضوع. الموتى تلقنونهم بدعاء مخالف لمنهج أهل البيت، والدور لاحقينهم على قبورهم، وهذه الصورة أيضا تخبرنا عن أن إسحاق الفياض مرجع قنوع، فهو لا يتحرك باتجاه الاستثمارات النفطية مثل ما تفعل المرجعية العليا مثلا. يدور بالمقابر، مرجع قنوع. حتما لا غفلة لغفة هنا، معبرين لشيء، قضية استثمارية، وإلا لماذا حشروا اسمه في هذه الوثيقة المقدمة إلى البرلمان العراقي، سيما وأن هنالك مباركة من المرجع الديني الكبير سماحة الشيخ إسحاق الفياض دام ظله الوارث. حتما معبرين لشيء. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة. هذه هي الوثيقة التي كنت أقرأ عليكم منها. هناك برنامج على الشرقية نيوز عنوانه قيل وقال، قيل وقال، يقدمه الإعلامي العراقي الشاب غازي الربيعي. في إحدى حلقات هذا البرنامج ناقش غازي الربيعي هذه القضية، ناقش قضية الاستثمار في مقبرة النجف، وأشكل على محافظ النجف لماذا حشرت اسم المرجعية في طلبك المقدم إلى البرلمان، وقال من أنه قد اتصل بمكتب إسحاق الفياض ونفوا علاقتهم بذلك، ولذا فهو يقول من أن المرجعية لا علاقة لها بالموضوع، ومن أنه اتصل بمكتب إسحاق الفياض ونفوا علاقتهم بالموضوع، وهو يدافع عن المرجعية. لا أدري هل أن غازي الرباعي فعلا هو قد صدق كلام مكتب المرجع إسحاق الفياض وكذب المحافظ، أو أنه يقول هذا في التلفزيون للإعلام. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
تحت أي عنوان تحال مقبرة إلى الاستثمار؟ شلون ترتب هذا الموضوع إذا كانت الأراضي تابعة للدولة وأجور الدفن بها يدفعها المواطن؟ الموضوع غريب فعلا، لكن أغلب تفاصيله صارت يمنه. هاي الوثيقة اللي راح تظهر أمامكم الآن هي كتاب صادر عن محافظة النجف الأشرف، مكتب السيد المحافظ، بالعدد 9578، وبالتاريخ اللي ظاهر أمامكم على الشاشة في شهر 9/2019. شي يقول المحافظ؟ إلى مجلس النواب الموقر لجنة الاستثمار والاقتصاد، الموضوع مقبرة النجف النموذجية، بناء على الطلب المقدم إلينا من قبل شركة أديم الأرض ذي العدد 54 في 4/9/2019، نرفق لكم طيا نسخة من كتابنا المرقم بالرقم اللي ظاهر أمامكم على الشاشة في تاريخ 1/9، الموجه إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، راجين تقديم الدعم والإسناد لاستكمال الإجراءات النهائية في إحالة المشروع للاستثمار من قبل الهيئة أعلاه، خاصة وأن المقبرة القديمة قد امتلأت ولا مجال فيها لدفن الموتى، وأن محافظتنا لا تستطيع تأهيل المقبرة الجديدة وإنشاء خدماتها وتبليط طرقاتها كونها تكلف مبالغ طائلة، وبذلك انتبه لهذه النقطة، وبذلك لا يوجد خيار آخر أمامنا سوى استثمار المقبرة الجديدة، وأن هناك مباركة من قبل المرجع الديني الكبير سماحة الشيخ إسحاق الفياض دام ظل الوارف، راجين إيلاء الموضوع أهمية كبرى تحقيقا للمصلحة العامة. لؤي الياسري، محافظ النجف الأشرف. محافظ النجف يبدو متحمس شخصيا لمشروع المقبرة النموذجية، بحيث يحاول إلغاء كل الخيارات وحصرها بخيار واحد وكأنه ماكو غيره، وفوق كل هذا يحصر الموضوع بشركة وحدة تقدم له طلب وهو يطلب لها تقديم الدعم والإسناد. زين، أنت عندك مشروع استثماري يا سيادة المحافظ، على أي أساس الزج باسم المرجعية الدينية بي؟ شلون زجيت اسم المرجعية الدينية بهذا الكتاب الرسمي اللي أنت موجهه إلى البرلمان؟ عندك كتاب من المرجعية؟ عندك مباركة حقيقية؟ عندك شيء خطي مكتوب من مكتب المرجعية حتى ترفق بهذا الكتاب؟ ما عندك. ومن هذا المكان أوضح للرأي العام أنه مكتب المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض ما إلى أي علاقة بهذا المشروع، ولا إلى علاقة بهذا الكتاب اللي كتبه المحافظ، ولا صادر منه أي تأييد ولا حتى مباركة لإنشاء المقبرة. أنا اتصلت بمكتب المرجع الفياض ونفوا نفي قاطع علاقتهم بهذا الملف، وهذه القضية بحد ذاتها أعتقد يجب أن تخضع للتدقيق. شلون يطلع كتاب رسمي من مؤسسة حكومية بهذه الصيغة ويزج اسم المرجعية الدينية بمباركة مشروع استثماري؟
أنا أقول لغازي الربيعي، إذا كان فعلا كما يقول من أنه قد صدق بكلام مكتب المرجع إسحاق الفياض، إذا كان قد صدق بكلامه فعلا، أم أنه يريد أن يثير إشكالا على محافظ النجف؟ أنا أقول لك، إذا أردنا أن نقايس في الصدق بين محافظ النجف وبين إسحاق الفياض، فمحافظ النجف أكثر صدقا، خذها مني من تجربة ومن معرفة دقيقة بواقع ما يجري في الأجواء السياسية والدينية. السياسيون الشيعة المتدينون كذابون، لكنهم بالقياس إلى كذب مراجع النجف يكونون صادقين. الكذب، كل الكذب عند أصحاب العمائم، وبشكل خاص عند المراجع الكبار، عند المراجع الأربعة الكبار ومن يأتي بعدهم، ومكاتبهم هي بؤرة للكذب والدجل. أنا لا أدري هل تعرف الأوضاع في النجف؟ يستحيل يستحيل على محافظ النجف، يستحيل، أمر مستحيل أن يكتب هذا الكلام من دون أن يكون حقيقيا. فأنا أقول لغازي الربيعي أو لغيره ممن يجهلون، إذا لم يكن عارفا بالحقيقة وإنما يقول هذا لمناقشة محافظ النجف، لا شأن لي بمحافظ النجف، أنا أتحدث عن هذه الجهة، عن حالة الكذب عند المراجع وفي مكاتبهم. مستحيل مستحيل أن محافظ النجف يشير إلى مباركة إسحاق الفياض لهذا المشروع من دون أن يكون هذا الأمر حقيقيا، مستحيل هذا. الأوضاع في النجف لا تسمح له بذلك مطلقا. مكتب المرجع يكذب؟ نعم يكذب، كذابون هؤلاء، كذابون هؤلاء، يعيشون مع الكذب ليل نهار، هؤلاء لا يعرفون غير الكذب، نادرا ما يصدقون، نادرا، حياتهم بنيت على الكذب، بنيت على الضحك على ذقون الشيعة. هذا هو واقع حوزة النجف وواقع مراجع النجف. قطعا إسحاق الفياض بارك هذا المشروع وقطعا أكل فيه، فالرجل من عادته أن يأكل، لكنه قنوع، قنوع دام ظله الوارف. هل يدور بهالمشاريع الاستثمارية هالمكسرات؟ وإلا الجماعة الكبار مشاريعهم الاستثمارية جعلتهم يملكون أرصفة في الموانئ العراقية ويملكون مطارات، مطار النجف هو ملك صرف للسيستاني، لمحمد رضا السيستاني، هو المتصرف الأول هو الأخير فيه، كي ينتفع من خدماته. لا أتحدث أنه يشارك المسؤولين في مطار النجف في سرقاتهم، قضيته أكبر من ذلك، إنه ينتفع من المطار لأمور كبيرة جدا. هذا هو واقع المرجعية وهذا هو واقع أصحاب العمائم. سأضرب مثالا لغازي الربيعي عن كذب مرجعية إسحاق الفياض. هو يقول من أنه اتصل بمكتب إسحاق الفياض. سأحدثك يا غازي عن كذب مدير المكتب وبالوثائق، ومدير المكتب محمد جواد مهدوي، شيخ محمد جواد مهدوي هو صهر إسحاق الفياض. سأعود بكم إلى مجزرة باب الرجاء، المجزرة التي حدثت في ركضة طويريج، لا أريد أن أتحدث عنها. أحد الضحايا عباس المحمداوي ممن قتل في واقعة هذه المجزرة، في مجزرة باب الرجاء. أخوه محمد المحمداوي ذهب لاستلام جثته، فطلبوا منه أن يوقع أن يوقع على وثيقة. الرجل قرأ الوثيقة ورفض أن يوقعها، لماذا؟ لأن القاضي الذي طلب منه أن يوقع الوثيقة تلك ضمن الوثيقة إقرارا من الموقع على الوثيقة من أنه لن يطالب بحق هذا القتيل، ولن يحمل جهة من الجهات المسؤولية، لأنهم في الواقع هم الذين قتلوا الضحايا. ولقد تحدثت عن هذا الموضوع من أن القتل بحسب فقه العترة الطاهرة كان من القتل شبه العمد، ولكنهم ضحكوا على الضحايا مثلما يضحكون على الشيعة دائما، مثلما ضحكوا على ضحايا محرقة مستشفى الناصرية. العتبة الحسينية والعتبة العباسية كانتا وراء هذا الحريق، وقد تحدثت عن هذا الموضوع في حلقات متقدمة. فقالوا ما قالوا عن محمد المحمداوي، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه محمد المحمداوي شقيق الضحية. عباس المحمداوي يعرض في هذا الفيديو مشكلته.
بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزي العالم الإنساني والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حبيت أنوه بهذا الفيديو إلى منشوري السابق اللي هو انتقدت به القضاة اللي بكربلاء عن تسليم الجثث الشهداء اللي بركض الطويريج اللي وأخوي واحد من عندهم، والكثير كذبوني. طبعا هاي القطعة مال أخوي وانتهى مجلس العزاء البارحة، وانا هاي القطعة مال أخوي اللي كتبت عليه هذا المسجى أخي. طبعا هاي احنا هنا عندنا احنا بباب البيت موكب من يبدي من واحد محرم لحد الأربعين، أربعينية الحسين لحد يعني 20 من صفر. هذا الموكب مالنا أساسا إخواني، يعني هاي جاي أبرر للناس اللي قالوا علي كافر وقالوا علي وهابي وقالوا علي مندس. إخواني أنا كل ما قلت انتقدت عمل اللجنة القضائية اللي هي بها ثلاث قضاة بداخل مستشفى الحسين التعليمي، ذول القضاة الله يحفظهم إن شاء الله ويحفظ العدالة بالعراق، ذول القضاة ما سووا شيء، بس مجرد أنه كل واحد الكل انتقدني على أنه أني كافر وأني مندس وأني أريد تعويض وأني أقول لك اللي هو عايش بمعتقد باسم الحسين بنور الحسين يعني يريد تعويض من أحد أبدا. إحنا حب الحسين ملازمنا ورضعناه بحليب أمهاتنا ويسرب دمنا، وحب الحسين اللي خلانا ننطي شهداء من قبل داعش بالألفين وأربعة، وانطينا شهداء بالألفين وستة، وانطينا شهداء ويا داعش، واليوم أحد الشهداء اللي هو أخوي عباس كان بركضة طويريج. كل ما هنالك إخوان أبين لكم أنه أنا ما لا سبيت مرجع ولا سبيت عادل عبد المهدي ولا سبيت عبد المهدي الكربلائي ولا سبيت حتى هذا الغلط يصير علي، وهذا اللي يقول أنت كافر وهذا اللي يقول أنت كذاب. كل ما هنالك انه انا من وصلت الجثمان اخي، الجثمان اخوي قالوا لي يابا املي الاستمارة هاي، وقع الاستمارة هاي هي مكتوبة وقعها حتى تستلم الجثة، والناس كلها وقعت. لكن اني كان عندي ادراك وعندي مخيلة انه اخوي رايح ويا الحسين، فما كنت مهتم لوفاة اخي بقدر ما فرحان انه مفتخر أخوي لا ميت وهو متعارك ولا ميت على مثار ولا ميت على مات مع الحسين. وإحنا عندنا آية قرآنية تقول من أحب عمل قوم حشر معهم، فأنا متيقن أنه أخوي انحشر مع الحسين. فأخواني أنا من جيت أوقع قلت له أنا ما أوقع إلا أقرأ، فقريتها كاتب لي بيها صيغة، كاتب لي بيها صيغة أنه أنا أتنازل عن كافة المطالبات وأنه ما أقيم دعوة ضد أي شخص، وأخوي ميت يعني ما مضمون الكتابة، أخوي ميت قضاء وقدر ووقعت ولأجله وقعت. قلت له حبيب قلبي أنا أخوي ما ميت قضاء وقدر، أخوي ميت حال حال ذول الشهداء يا ابني. هيك قلت للقاضي، قال لي لا حجي أنت أخوك مات ويا الحسين وشنو اللي تريده؟ قلت له أنا أكو فقرة بالقانون تقول إنه في حالة وجود مقصر أنا أقيم دعوة ضد المقصرين. منو مقصر؟ هسا إحنا نقول مقصر يجوز إنه أكو واحد هناك من جماعة داعش سواها، جوا واحد من الفاسدين سواها، أكو إرباك صار بين الزائرين وصارت. فباكر إذا تبين هذا أنا شلون أقدر أقيم عليه دعوة وأنا كاتب ما أقيم دعوة ضد أحد؟ فما قبل، قال لي إذن تترك الجثة تشرح وبعد إيش كم يوم تجي تأخذها. ما قبلت. المهم أني رضخت الأمر الواقع، قلت له ما يخالف تشرح الجثة، لكن ضغوطات أولادي وأخوتي وعمامي قالوا شيخنا ما يصير. المهم رجعت له قلت له عمي أنا أوقع لك، وقعت له. قال لي والله أنا مستغنى عن توقيعك بس يبقى توقيعك يمي، لو أبو لو أم. قلت له والدنا متوفي، قال جيب لي أمه لأن هي صاحبة الحق الشخصي. جبت له أمي، طبعا تأخرنا لحد لما جبنا أمي المسنة التعبانة المنكوبة بابنها، جبتها وقعت. يلا سمح بخروج شهادة الوفاة. لما سمح لها قلت لها أنا أمي وقعت، هي صاحبة الحق الشخصي، اعطيني توقيعي. قال لي مو من حقك تاخذه لانه هذا ما اعطيك اياه يا بليش ما ادري شنو. المهم صارت شويه مساجله كلاميه بيناتنا، تركت الموضوع وطلعت. هذا كان نشري. اخواني اذا بيكم واحد اخوه هيك مكسور ظهره على اخوه يقبلها على نفسه انه هذا القاضي هيك حاكي، انا ما انتقدت غير انه الاجراء هذا مو صحيح. غير هاي انا ما قلت، سويتوني كافر وسويتوني منحط وسويتوني انا علم التعويض. ما ادري ايش اقول لكم، بس اقول اللي انتقدني بهيك انتقاد اللهم ربي ان شاء الله يكسر ظهره بخوته مثل ما الله كسر ظهري. لا انا فرحان والله فرحان، لكن الفراق بيناتنا بيني وبين اخوي، فرحان انه عندي اخ مات ميتة الحسين، مات مع الحسين. وشكرا لكم وعزائي لكل من ساندني، واشكر كل من ساندني او اتصل بي او اجاني واصلني المصابي وللعزاء، واشكر كل اخوتي من كافة الديانات اللي وقفوا وياي وقفة مشرفة، بالخصوص الديانة الأيزيدية والصابئة والمسيح، اخواني المسيحيين واخوتي من الرمادي اشكرهم، واخوتي العزة اللي اجوني من ديالة من بعقوبة، وكافة عشائرنا الكرام اللي اجوني واهنى بالخصوص، وعمامي ابو محمد اعزيهم واحسن لهم العزاء. وشكرا لكم وشكرا لكل من ساندني ووقف وياي، شكرا جزيلا لكم.
رجاء اعرضوا لنا صورة عباس المحمداوي. هذا هو عباس المحمداوي الذي قتل في مجزرة باب الرجاء. الصورة التي تظهر فيها مجموعة من الجثث، جثته أحيطت بدائرة باللون الأزرق، شخصت بدائرة باللون الأزرق. هذه جثة عباس المحمداوي، ضحية من ضحايا مجزرة باب الرجاء. هناك ضحية أخرى، زائر إيراني حسين خاوري، أيضا قتل هنا في هذه المجزرة. رجاء اعرضوا لنا صورته. هذه صورة الزائر الإيراني من ضحايا مجزرة باب الرجاء حسين خاوري، وهناك صورة جثته على جهاز الموبايل. رجاء اعرضوا لنا الصورتين معا. أتحدث عن صورتي الضحيتين، فهذا حسين خاوري الزائر الإيراني، وهذا عباس المحمداوي العراقي. هل هناك من مشابهة بين الاثنين؟ ومع ذلك فإن أصحاب العمائم والمسؤولين في العتبة الحسينية كذبوا محمد المحمداوي وقالوا من أن الشخص الذي يتحدث عنه هو حسين خاوري. لاحظتم وجه الشبه؟ لا يوجد أدنى شبه بين الشخصين، الشخصان ضحيتان. الذي يشترك في هذا الكذب وهذا الدجل وينشر في الإعلام الناطق الرسمي باسم العتبة الحسينية، وهو معاون الأمين العام للعتبة الحسينية في وقتها أفضل الشامي، ويشاركه في هذا الكذب والدجل محمد جواد مهدوي، شيخ محمد جواد مهدوي صهر إسحاق الفياض، ومدير مكتبه غازي الرباعي اتصل بهؤلاء. ربما اتصل بهذا الشخص بغيره لا أدري، ولكن اتصل بمكتب إسحاق الفياض، وهذا هو مدير مكتب إسحاق الفياض وصهره أيضا زوج ابنته. رجاء اعرضوا لنا فيديو أفضل الشامي ومحمد جواد مهدوي.
بل هسه صور هذا. نعم لا العفو، انا فيديو هسه دا اصور. سيدنا خلي يصير كلام لقاء هذا بالهذا حتى بعدين نستعمله.
هذا شنو
اسمه؟ شنو؟
اسمه وهذا اخوك؟ نعم. اسمه شنو؟ حسين خاوري.
حسين خاوري
من يوم صور
الأخذ بدي بدي
من يوم مجموعة
شيء ترجمينه بس العفو العفو
المشهد
نعم
تضرب من الموبايل
تقول أزل أسترى انزل على الصورة صورها
انزل على الصورة
انزل على الصورة. هذا طالع واحد كاتب على عنوان محمد المحمداوي قريته، يقول هذا أخويا ويا رئيس الجمهورية يا رئيس الوزراء تعالوا، هذا أرد أطلع ما جاي يقبلون، يقولون تنازل عن الدعوة يلا نطلع.
الكلام كله كذب.
استغل حتى
الكلام كله كذب. أي مانع ماكو. الآن شيعنا جثمان الشهيد حسين خاوري ابن سلطان علي اللي هو من أهالي مشهد المقدسة اللي استشهد في باب الرجاء في يوم العاشر في رغدة خواري
اللي هي هاي صورته الآن مع هذا أخوه وهذا أخوه
المشهد.
نعم.
فعلى جميع
وهذه الصورة مالته كذلك.
لا يصدقوا بالقيل والقال في مجال التواصل الاجتماعي كل كلام كذب، فإن هذا هو أخو الشهيد والآن شيعنا ونشيعه في العتبة العباسية ثم ننقل جنازته إلى وادي السلام في النجف الأشرف. إلى جميع المؤمنين أنه كل ما ينشر عن هذا الكلام غير ما قلناه غير صحيح وغير دقيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا شيخ، بارك الله فيك وأحسنتم، وعظم الله أجوركم والبقاء في حياتكم مأجورين إن شاء الله.
كذاب سفلة، اللابس أعمامه كذاب، الما لابس أعمامه كذاب، كذاب سفلة. وجايبين الإيراني، لأن الإيراني وقع على الوثيقة ما يقرأ عربي. ليش ما جبتوا العراقيين؟ وإن كان العراقيون أيضا وقعوا من دون أن يقرأوا، ماذا كتبوا لهم في الوثيقة؟ القضاء السيستاني العادل. هؤلاء هم الكذابون، هذا هو مدير مكتب إسحاق الفياض يا غازي الربيعي، هذا كذاب أشر. رجاء أن اعرضوا لنا صورة مهدوي هذا الكذاب مع والد زوجته إسحاق الفياض في النجف. هذا هو مهدوي مع إسحاق الفياض، هذه الصورة في النجف. واعرضوا لنا صورة له أيضا لمهدوي مع إسحاق الفياض في لندن، هذه الصورة في مؤسسة الخوئي، وواضح في بداية الصف يجلس عبد الصاحب الخوئي وإسحاق الفياض، وبجانبه مهدوي الذي هو صهره وكان مديرا لمكتبه قبل أن تأخذه الكورونا بأذيالها مثلما أخذت كثيرين وربما تأخذنا نحن أيضا. هذا هو واقع مكاتب المراجع يا غازي. أنا لست مطلعا على تفاصيل هذا الموضوع عن قرب، لكنني بحكم معرفتي بواقع النجف مستحيل أن لؤي اليسري يكتب هذا من دون أن تكون هذه المباركة من إسحاق الفياض حقيقية. أما أن مكتب إسحاق الفياض يكذب ذلك، هذا أمر يسير جدا، فهم يكذبون ويكذبون دائما. الكذب بين المعممين أمر شائع وشائع جدا. أصلا المعمم إذا أردنا أن نعرفه بتعريف الفلاسفة أو بتعريف المناطقة، فالفلاسفة والمناطقة يعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق، وفي بعض الأحيان يضيفون صفة أخرى خاصة من خواصه كما يقولون، حيوان ناطق ضاحك، باعتبار أن الحيوانات الأخرى، أن الأنواع الأخرى من الحيوانات لا تضحك، فهذه ميزة تميز الإنسان عن سائر الحيوانات. فيقال الإنسان حيوان ناطق ضاحك، المعمم النجفي حيوان ناطق كذاب، كذاب. وهذا التعريف ينطبق على المراجع بالدرجة الأولى قبل أن ينطبق على المعممين الصغار بالدرجة الثانية. الكذب كل الكذب عند أصحاب العمائم الكبيرة وفي مكاتبهم. هذا الكتاب الذي يعد مصدرا مهما للثقافة السيستانية، الإمام السيستاني أمة في رجل، كتاب معروف من كتب السيستاني أخذ لكم منه مثالا. فالكتاب مشبع بالأكاذيب، هذه الطبعة طبعة مؤسسة البلاغ، الطبعة الأولى 2008 ميلادي، جلبها لي أحد الأخوة من مؤسسة الإمام علي من مكتب السيستاني هنا في لندن في وقتها منذ سنوات. صفحة 431 من هذا الكتاب أقرأ لكم نموذجا من أكاذيب السيستانيين في كتاب يوزع في كل المراكز السيستانية، صفحة 431 بداية الموضوع، صفحة 429 محاورة مع الدكتور محمد حسين علي الصغير. إنه صديق السيستاني الذي نقلت عنه فيما تقدم من حديثي عن إسحاق الفياض ما يرتبط بالتدخين السري للسيستاني، يشرب جقاير بالبوغة، هو الذي حدثنا عن ذلك، وقرأت ذلك عليكم من كتابه. فهنا يتحدث صفحة 431 بعد أن طرح هذا السؤال: متى آلت أمور الأمة إلى السيد السيستاني؟ يتحدث إلى أن يقول: فآلت المرجعية بكل أطرافها للسيد السيستاني. يتحدث من أن الأمر قد تحقق هذا بعد وفاة عبد الأعلى السبزواري. فآلت المرجعية بكل أطرافها للسيد السيستاني. نعم، هناك مرجعيات عظام مثل السيد محمد سعيد الحكيم والمرجع الشيخ إسحاق الفياض والمرجع الشيخ بشير النجفي والمرجع الميرزا جواد التبريزي والوحيد الخراساني مرجع والسيد صادق الشيرازي مرجع، والمراجع عدة، وهناك منهم مراجع في الظل، وهم جميعا مراجع، ولكن برز من بينهم المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بإجماعهم أنهم أجمعوا على مرجعيته. هل هناك كذب أكثر من هذا؟ متى أجمع هؤلاء المراجع على مرجعية السيستاني في أي مكان؟ لو أن أحدا منهم قال حرفا واحدا لنشروه في كل مكان، ولكن برز من بينهم المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بإجماعهم على ذلك، بإجماع بقية المراجع، من أن المراجع جميعا حتى الذين هم في الظل بإجماع بقية المراجع أجمعوا على أن السيستاني هو المرجع الأعلى وهو المرجع الأعلى. هذا كذب صريح، كذب من محمد حسين الصغير، وهو يكذب، ما هو بشيء جديد علي. بإمكاني أن أستخرج من أكاذيبه في مواضع أخرى، وهو يكذب ويبالغ. لا شأن لي بمحمد حسين الصغير، ما هذا الكتاب تتبناه المرجعية السيستانية وهم يعلمون بأن هذا كذب، فلماذا يوافقون عليه؟ ولماذا يصرفون الأموال الشرعية لطباعة هذه الأكاذيب؟ ولماذا يوزعونه على مقلدي السيستاني وأتباعه؟ هذا ضحك على الذقون. متى أجمع هؤلاء المراجع على مرجعية السيستاني؟ في أي مكان؟ ما هي الوثيقة الدالة على ذلك؟ ماذا قالوا عن هذا الموضوع؟ أكاذيب في أكاذيب. وهذا الكتاب بالذات فيه الكثير من الأكاذيب، وقد تحدثت عن بعضها في برامج سابقة. هذه أكذوبة يعرفها كل المعممين. الذي نصب السيستاني مرجعا أعلى وأنه الأعلم محمد تقي الخوئي، حتى هذه اللجنة من الأمناء هؤلاء وقعوا بأمر من محمد تقي الخوئي. محمد تقي الخوئي هو الذي نصب السيستاني مرجعا وانتهينا. أما هذا الكلام فكله أكاذيب في أكاذيب. وإذا كان كلامي ليس صحيحا كذبوني بنشر الوثائق الدالة على ما يذكر في هذا الكتاب من أن المراجع أجمعوا على مرجعية السيستاني. أعرضوا لنا هذه الوثائق، أكانت بالفيديو، أكانت صوتية أوديو، أكانت مكتوبة على الورق. أعرضوا لنا هذه الوثائق التي تثبت من أن مراجع الشيعة جميعا حتى الذين هم في الظل من الدرجة الثانية الثالثة الرابعة قد أجمعوا على مرجعية السيستاني. ما هكذا تقولون في كتابكم هذا يا أيها السيستانيون؟ ولكن برز من بينهم المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بإجماعهم، بإجماع المراجع، بإجماعهم على ذلك، بإجماع بقية المراجع. هذا هو الكلام المكتوب هنا قطعا في هذا الكتاب. أكاذيب أقبح من هذه، لكنني أكتفي بهذا مثالا أضيفه إلى مثال أكاذيب مهدوي. يقتلون الضحايا وبعد ذلك يشوهون سمعتهم وينشرون الأكاذيب عنهم. ما هذا؟ ضحية عباس المحمداوي، وأنت يا أفضل الشامي أنت من جملة المسؤولين في الصف الأول في العتبة الحسينية، والعتبة الحسينية هي المسؤولة عن قتل هؤلاء. فلماذا هذا الكذب؟ أفضل الشامي من مسؤولي الصف الأول وهو الناطق الرسمي باسم العتبة الحسينية، إنه الكاذب الرسمي باسم العتبة الحسينية التي هي مؤسسة تابعة للمرجعية السيستانية. هذه هي أكاذيب السيستاني وأكاذيب إسحاق الفياض. ما هذا سيستاني صرف أفضل الشامي، وهذا صهر إسحاق الفياض مهدوي وهو مدير مكتبه. فماذا تقول يا غازي؟ الحقيقة هذه، مثلما قلت لك، السياسيون الشيعة المتدينون من الأحزاب الشيعية الدينية، من التنظيمات الشيعية الدينية، فاسدون وكذابون، لا أقول كاذبون، كذابون، لكنهم بالقياس إلى السيستاني وإلى إسحاق الفياض وإلى بقية المراجع وإلى مكاتب المراجع يكونون أبرار صادقين، أبرار صادقين. هذه هي الحقيقة من الآخر. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. بهذا تم الكلام في الجهة الثالثة. الجهة الأولى تقدمت، عرضت فيها أهم ملامح المجموعة الخوئية المرجعية ابتداء من الخوئي وانتهاء بآخر شخص منهم. قطعا إسحاق الفياض هو أحد أفراد هذه المجموعة. الجهة الثانية كانت مخصصة لعلاقة السيستاني بإسحاق الفياض الذي اتخذه مرجعا دكة كي ينفذ أغراضه وأهدافه ومصالحه عبره، عبر مرجعيته التي هي مرجعية دكة بالنسبة للسيستاني. الجهة الثالثة عرض معطيات تخبرنا عن شخصية إسحاق الفياض وعن واقعه الذي يعيش فيه ويحيط به. وبهذا تم الحديث في هذه الجهات. سأنتقل بكم إلى عرض لا يكون طويلا ومفصلا لأنني أحاول الإيجاز والاختصار، إلى عرض سأعرض فيه جانبا من عقائد وفتاوى ومتبنيات إسحاق الفياض هذا. أبدأ من هنا وكل ما سأذكره لكم سأذكره موثقا من موقعه الرسمي ومن كتبه، وما أنقله من موقعه الرسمي أنقل إجاباته، أنقل ما كتبه، ما أجاب به على الأسئلة. أبدأ من هنا هناك رابطة عنوانها رابطة فذكر، تقدم مجموعة من الأسئلة إلى إسحاق الفياض كي يجيب عليها، وأجاب عليها. وسأأخذ لكم سؤالا من هذه الأسئلة وماذا أجاب. السؤال هو هذا، رقم السؤال 63، السؤال 63 من مجموعة أسئلة رابطة فذكر. رجاء اعرضوا لنا رأس الصفحة، هذا هو رأس الصفحة في موقعه الإلكتروني الرسمي في موقع إسحاق الفياض، هذا رأس الصفحة التي فيها مقدمة مجموعة أسئلة رابطة فذكر. يمكنكم أن تقرأوا في أعلى الصفحة أجوبة سماحة المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض على أسئلة رابطة فذكر، هذه أجوبته. رجاء اعرضوا لنا السؤال 63 من نفس مجموعة الأسئلة هذه مع جواب إسحاق الفياض. السؤال هكذا: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله لا يعرف القراءة والكتابة؟ هذا سؤال من أسئلة رابطة فذكر، السؤال 63، الجواب من إسحاق الفياض وليس من مكتبه، العنوان واضح: أجوبة سماحة المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض على أسئلة رابطة فذكر، موجود في أعلى صفحة وعرضته عليكم قبل قليل. فماذا أجاب إسحاق هذا؟ الجواب: نعم، السائل يسأل هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله لا يعرف القراءة والكتابة؟ الجواب: نعم، كما هو ظاهر الآية الكريمة، إنه يتحدث عن الآية الكريمة في سورة الجمعة، هو يشير إلى هذه الآية، لأن الآية هذه هي الآية الأم في هذا الموضوع. نعم، كما هو ظاهر الآية الكريمة، وكونه أميا يؤكد هذا المطلب، وكونه أميا لا يعرف القراءة والكتابة أقوى دليل على رسالته. هذا هو منطق إسحاق الفياض، قطعا الرجل لا ينفرد بهذه العقيدة، هذا منطق الطوسي ومن جاء من بعده. فالطوسي في كتبه وفي تفسيره التبيان هذه عقيدته، ومن الطوسي الذي أسس حوزة النجف سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا، الأعم الأغلب من مراجع الشيعة، وخصوصا مراجع المدرسة الأصولية، الخوئي على هذا الرأي، محمد باقر الصدر على هذا الرأي، محسن الحكيم على هذا الرأي، السيستاني على هذا الرأي، بشير النجفي على هذا الرأي، البقية الباقي مراجع النجف، مراجع كربلاء، مراجع لبنان، مراجع قوم، مراجع مشهد، الجميع في وقتنا الحاضر مفسروا الشيعة من تف على عقيدتهم هذه. أئمتنا يصفون العقيدة هذه من أنها عقيدة مكذوبة وملعونة، ومن أن المعتقد بها كذاب وملعون. هذا حديث أئمتنا علل الشرائع لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، الجزء الأول باب 105، العلة التي من أجلها سمي النبي الأمي نسبة إلى أم القرى، هكذا يقول أئمتنا صلوات الله عليهم. هذه القضية واضحة وواضحة جدا. إذا ما قرأنا في دعاء أبي حمزة الثمالي، إنه الدعاء المروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد إليك، وبحق النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك. كل هذا نسب ما فيه وصف لشخصه. وبحق النبي الأمي نسبة إلى أم القرى، القرشي نسبة إلى قريش قبيلة، أم القرى بلد مدينة إنها مكة. وبحق النبي الأمي نسبة إلى أم القرى، القرشي نسبة إلى قريش قبيلة، الهاشمي نسبة إلى هاشم إلى بني هاشم بطن من بطون قريش، العربي نسبة إلى قوم العرب، التهامي نسبة إلى تهامة وهي أرض هي بلد، المكي نسبة إلى مكة، المدني نسبة إلى المدينة. فليس هناك من وصف شخصي. هذه القضية واضحة، لكننا ماذا نصنع لهؤلاء الأغبياء، لهؤلاء الثولان من كبار مراجع الشيعة؟ هذه هي القذارة المرجئية. إنهم يعتقدون بهذه المعتقدات لأن نواصب سقيفة بني ساعدة يعتقدون بهذا. هذا هو الدين المرجئي الذي أحدثكم عنه. أعود إلى علل الشرائع، باب 105 من الجزء الأول من علل الشرائع، الرواية الثانية لن أقرأها بكاملها، الرواية الثانية تشتمل على هذا المضمون من أن معنى الأمي نسبة إلى أم القرى، إنها عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه. السائل يسأله من أن الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكتب ولا يقرأ، فماذا قال إمامنا الباقر؟ كذبوا لعنهم الله. هذا هو كلام إسحاق الفيض. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله لا يعرف القراءة والكتابة؟ الجواب نعم، كما هو ظاهر الآية الكريمة. سأعود إلى ظاهر الآية الكريمة، وكونه أميا أقوى دليل على رسالته. أي غباء هذا؟ هذا منطق حوزة النجا. هذا منطق الدين المرجئي القذر. أما منطق العترة الطاهرة فالسائل يسأل الباقرة من أن الناس هكذا يقولون مثل ما يقول إسحاق الفياض. إسحاق الفياض غالى في الموضوع بل قال إن أميته أقوى دليل على رسالته، يعني أن الباقرة لا يعرف هذا. الباقر ماذا قال؟ كذبوا لعنهم الله. هذا حديث الباقر، هذا جواب إسحاق الفياض وهذا جواب الباقر، كذبوا لعنهم الله. هذا الحديث الثاني. الحديث الأول بنفس المضمون عن إمامنا الجواد، أيضا الإمام أجاب من أن النبي سمي بالأمي نسبة إلى أم القرى. وتلاحظون التعاضد فيما بين الروايات والأدعية الشريفة. جئتكم بدعاء أبي حمزة الثمالي مثالا. أيضا سألوا الإمام الجواد نفس السؤال، من أن الناس يقولون إن محمدا صلى الله عليه وآله لم يحسن أن يكتب، فماذا قال إمامنا الجواد؟ كذبوا عليهم لعنة الله. كلامه هنا أشد لأنه قدم الجار والمجرور على اللعنة. الإمام الباقر هكذا قال كذبوا لعنهم الله، فجاء الضمير المشير إليهم إلى هؤلاء اللعناء متصلا بالفعل كذبوا لعنهم الله. أما في حديث إمامنا الجواد فقال كذبوا عليهم لعنة الله. فالذي يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وآله لا يعرف القراءة والكتابة، لا يحسن القراءة والكتابة، كذاب ملعون بحسب دين العترة الطاهرة. أما بحسب دين مرجئة النجف، دين بترية النجف، فإن محمدا صلى الله عليه وآله لا يعرف القراءة والكتابة، وكونه أميا أقوى دليل على رسالته. أي غباء هذا! كيف يكون خاتم الأنبياء وهو لا يحسن القراءة والكتابة؟ الروايات واضحة صريحة في تكذيب الذي يحمل عقيدة الضلال هذا ولعنه. إمامان معصومان، الإمام الباقر يكذب مراجع النجا ويلعنه، لست أنا. كذبوا لعنهم الله. والإمام الجواد كذلك، لست أنا. كذبوا عليهم لعنة الله. أنتم ماذا تقولون؟ أنتم مع من؟ مع دعاء أبي حمزة الثمالي؟ مع هذه الروايات؟ مع إمامكم الباقر؟ مع إمامكم الجواد؟ مع من؟ حتى إذا أردت أن أعرض عن دعاء أبي حمزة الثمالي وأمثاله من الأدعية والصلوات، وأردت أن أعرض عن هذه الروايات، ولا يجوز لي ذلك في دين محمد وآل محمد، لكنني لأجل بيان الأمور أقول هذا، أفترض الأمر افتراضا من أنني سأعرض عن كل هذا، وأأتي مع إسحاق الفياض هذا الذي يحمل العقيدة المكذوبة الملعونة بحسب الباقر والجواد صلوات الله عليهما، وينشر
عقائده المكذوبة الملعونة عبر الموقع الإلكتروني. والقضية ليست حكرا عليه، فالسيستاني هكذا وبقية المراجع هكذا أيضا ينشرون هذه العقائد المكذوبة الملعونة ومثبتة في كتبهم ويذكرونها في دروسهم. وقد تعرضت لهذا بالأدلة والوثائق في برامجي المختلفة، عودوا إليها، لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء، لكنني إذا ما رجعت إلى سورة الجمعة، هو يقول: نعم كما هو ظاهر الآية الكريمة. أعود إلى سورة الجمعة إلى الآية الثانية: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. إذا كان معنى الأمي الذي لا يحسن القراءة والكتابة، فهل أن رسول الله بعث في الذين لا يحسنون القراءة والكتابة؟ أي غباء هذا؟ قلكم أنتم طاية، أنتم شنو، من يا نوع، من يا صنف من أصناف البشر؟ لا تقرؤون الأدعية وتفهمون معانيها، لا تعودون إلى روايات وأحاديث أهل البيت. حتى إذا قبلنا ذلك منكم، من أنكم ترفضون كل ذلك لأن هذه النصوص ضعيفة الأسانيد. ما هو هذا القرآن أمامكم يا ثيران؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله بعث فقط في الذين لا يحسنون القراءة والكتابة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، من الأميين، من الذين ينتمون إلى أم القرى. وهذا هو تفسير الأئمة في رواياتهم وأحاديثهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يتلو يقرأ يقرأ. قد يقول قائل: من أن التلاوة لا يشترط فيها أن تكون من كتاب، نقبل هذا. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ولكن ويعلمهم الكتاب والحكمة. كتاب مكتوب مقروء، كيف يعلمهم الكتاب والحكمة وهو لا يحسن القراءة والكتابة؟ ولكم مطهاية أنتم، شنو أنتم؟ وهذا ما هو كلامي. الإمام الباقر والإمام الجواد كررا هذا الكلام. الإمام الباقر يقول: فكيف يعلمهم الكتابة والحكمة وليس يحسن أن يقرأ ويكتب؟ قال: قلت فلما سمي النبي الأمي؟ قال: لأنه نسب إلى مكة، ومكة هي أم القرى. والكلام هو هو، قاله إمامنا الجواد وأضاف إليه: والله، الإمام الجواد يقول: والله لقد كان رسول الله يقرأ ويكتب ب73 لسانا. الإمام الجواد هو الذي يقول: والله، الإمام يقسم والله، ثم يقول: لقد، استعمل لام التوكيد مع قد التي تؤكد تحقق وقوع الفعل إذا جاءت قبل الفعل الماضي وجاء بها قبل الفعل الماضي. والله لقد كان رسول الله يقرأ ويكتب ب73 لسانا. وإنما سمي الأمي لأنه كان من أهل مكة، ومكة من أمهات القرى، وذلك قول الله عز وجل: ولتنذر أم القرى ومن حولها. هذا هو تفسير أئمتنا الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. أما هؤلاء نقضوا بيعة الغدير، ولذا عقائدهم مكذوبة ملعونة. القرآن يصفهم بأنهم حمير هؤلاء المراجع في السورة نفسها. فإذا كان المرجع الأعلم لا يفقه القرآن، فحاله حال الحمار يحمل أسفارا. ما هي الآية واضحة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هذا التعبير لا يكون سليما أن نقول هكذا: هو الذي بعث في الذين لا يحسنون القراءة والكتابة رسولا منهم. إنه أمي لا يحسن القراءة والكتاب. ما الحكمة في هذا؟ ما هي الحكمة يا أيها الحمير؟ ما هي الحكمة؟ هذا الكلام ليس عربيا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني هو الذي بعث في الذين لا يحسنون القراءة والكتابة رسولا منهم. لا يحسن القراءة والكتابة، ما هو الجمال في هذا؟ ما هو الحسن في هذا؟ ولكن إذا كان الحديث عن قوم، عن أناس ينتمون إلى بلد، إلى قومية معينة، يأتي الكلام صحيحا منسجما. هو الذي بعث في الأميين في قوم ينتمون إلى بلد ما رسولا منهم، هذا هو التعبير العربي الصحيح. أما أن نفهم الآية بهذه الطريقة: هو الذي بعث في الذين لا يحسنون القراءة والكتابة رسولا منهم، لا يحسن القراءة والكتابة، بالله عليكم هذا كلام يقوله الله؟ هذا كلام هزيل. هو الذي بعث في الأميين في الذين ينتمون إلى أم القرى رسولا منهم من بين أظهرهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كيف يعلمهم الكتاب والحكمة كما يقول إمامنا الباقر وهو لا يحسن القراءة والكتابة؟ كيف يعلمهم الكتاب؟ الآية واضحة، ولكن ماذا نصنع لهؤلاء الثيران الذين يقال لهم آيات الله العظمى؟ ثيران مديح لهم، الأئمة لعنوهم. أنا أسألكم: ما هو الأفضل، أن يقال لك ثور أو أن يقال لك لعنة الله عليك يا أيها الكذاب من قبل الإمام الباقر ومن قبل الإمام الجواد؟ ماذا تقولون أنتم؟ أن يقال لي ولكم من أننا ثيران؟ هذا أفضل ملايين المرات، تريليونات المرات، من أن يخاطبنا إمامنا الباقر ويخاطبنا إمامنا الجواد من أنكم كذابون ملعونون، مثل ما قرأت عليكم في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة من كتبنا القديمة الأصلية. هذه رواياتهم، والآية واضحة وواضحة جدا. في السورة نفسها في الآية الخامسة بعد البسملة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. في أحاديث العترة: هذا مثل للأمة، فالقرآن ليس لليهود، القرآن لأتباع محمد صلى الله عليه وآله، فما جاء فيه من الأمثلة التي أمرنا الأئمة أن ندرسها، أكدوا علينا أن ندرس أمثال القرآن، وهذا مثل من أمثال القرآن التي أكد أئمتنا علينا أن ندرسها. هذا مثل للأمة، للأمة التي تقول من أنها أمة محمدية، والحديث عن علمائها الذين حملوا القرآن ثم لم يحملوه ثم حرفوه بهذا التفسير المرجئي، هؤلاء هم الحمير. السورة نفسها تشخص لنا من هو الحمار، الحمار هو المرجع الذي يقرأ هذه الآية ولا يفسرها بتفسير علي الذي بايعنا عليه في بيعة يوم الغدير، هذا هو تفسير علي، تفسير الباقر والجواد، وإنما يفسرها بتفسير نواصب سقيفة بني ساعدة وينسب النقائص للنبي، وبعد ذلك يعد النقيصة من أنها أقوى دليل على رسالة محمد صلى الله عليه وآله. هذا الذي لا يحسن القراءة والكتابة يسهل خداعه، فهو لا يحسن القراءة والكتابة، فكيف يقرأ الوثائق ويقرأ الكتب التي ترتبط بالدول الأخرى بالديانات الأخرى؟ كيف يرد عليهم؟ ما هذا المنطق المرجعي القذر يا مراجع النجف؟ أحاديث أهل البيت تصف القائلين بهذا القول من أنهم كذابون ملعونون، والقرآن في السورة نفسها في سورة الجمعة يصف القائلين بهذا القول بأنهم حمير. قطعا أتحدث عن حمير البشر، حمير الحيوانات لا تلام إذا ما حملت الكتب والأسفار على ظهرها، إنها تمدح تؤدي واجبها، لكن الحديث عن حمير البشر، عن مراجع الطائفة، عن المراجع العظام الكرام. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. القضية واضحة، فالذي يقرأ سورة الجمعة ولا يفقه معناها حتى بحسب اللغة بحسب قواعد البلاغة، بعيدا عن تفسير علي وآل علي، فهو حمار مثلما تقول السورة نفسها. لا تقول من أنني أنا الذي وصفتهم بالحمير، الله وصفهم بالحمير. ما هي السورة تقول هذا؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الآية واضحة وصريحة، فهؤلاء حملوا هذه السورة، حملوا هذه الآيات، حملوا هذا القرآن ثم لم يحملوا، لم يفقهوا ولم يعملوا به، ثم لم يحملوها لم يفقهوها ولم يعملوا بها، وإنما عملوا بمعتقدات نواصب سقيفة بني ساعدة، فهؤلاء هم الحمير بصريح القرآن. ما هو هذا بكلامي؟ هذا كلام الله. أعتقد أن الصورة صارت واضحة. هذا هو الدين المرجئي، وهذا هو المرجع الأعلم الذي تتبناه مؤسسة الخوئي، وكذلك هو المرجع الأعلم من بعد السيستاني حيث أرجع الشيعة من مقلديه في الفتاوى الاحتياطية إلى هذا المرجع الأعلم، وهو الذي سينصب لكم إذا ما مات السيستاني محمد رضا السيستاني، حيث سيعلن لكم عن أعلميته، هذا إذا بقي حيا. هذا هو المرجع الأعلم. بحسب روايات أهل البيت كذاب ملعون، وبحسب القرآن عمار. هذا الكلام ليس مني، هذه الروايات، هذه الكتب، وهذا القرآن. ردوا على الله، ردوا على الإمام الباقري، ردوا على الإمام الجوادي. لا تقولوا من أنني أنا الذي قلت هذا، ردوا عليهم. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. سأذهب بكم إلى مجموعة أسئلة حول موقع المرأة في النظام السياسي الإسلامي. هذا مطبوع ومتوفر أيضا على الموقع الإلكتروني. رجاء اعرضوا لنا صورة هذه المجموعة من الأسئلة والأجوبة في مطبوعة من المطبوعات، اعرضوها لنا. هذا هو بمثابة كتاب فيه مجموعة أسئلة حول موقع المرأة في النظام السياسي الإسلامي، مطبوع وموجود على الموقع الإلكتروني. اذهبوا بنا إلى صفحة 64 وصفحة 65 رجاء. هذه صفحة 64 وصفحة 65 من هذا الكتاب، والكتاب مطبوع وموجود أيضا على الموقع الإلكتروني. صفحة 64 65 من أسئلة حول موقع المرأة في النظام السياسي الإسلامي. السؤال 25، تلاحظون في أعلى صفحة 64 وضع العنوان في مستطيل باللون الأحمر. نحن وضعنا هذا المستطيل كي يتشخص العنوان لدى المشاهد. السؤال 25، أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء وإنما أذهب إلى موطن الحاجة. السؤال أساسا: هل من صلاحيات الحاكم ما فعله الخليفة عمر ابن الخطاب في محاولة تحديد المهور إلى آخر الكلام؟ الكلام ليس هنا، الكلام يرتبط بنفس النبي الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة. فنبي إسحاق الفياض هو نبي مراجع النجف، هو نبي السيستاني، وهو نبي الخوئي، لا يعرف القراءة والكتابة، يتصف بهذه الصفة التي قال عنها الأئمة من أن الاعتقاد بها سيجعل المعتقد بها كذابا وملعونا عند الأئمة. أعود إلى صفحة 64 و65، رجاء أن اعرضوها على الشاشة. في آخر الصفحة: وأما تغيير الحكم الشرعي فهو ليس من صلاحية الحاكم الإسلامي مهما كانت مرتبته ومقامه، حتى النبي الأكرم فليس له ذلك. النبي الأكرم ليس له أن يغير الحكم الشرعي. أي دين هذا؟ هذا دينك يا أبو محمود لو تتمسح به واي أحسن. منين جبت هذا الدين؟ من يا مزبلة. قطعا هذا الكلام ليس خاصا به، هذا الكلام موجود عند بقية المراجع أيضا، لا أقول عند الجميع وإنما أقول عند أكثرهم، عند الأعم الأغلب منذ زمان الطوسي وإلى زمان السيستاني. وأما تغيير الحكم الشرعي فهو ليس من صلاحية الحاكم الإسلامي مهما كانت مرتبته ومقامه، حتى النبي الأكرم فليس له ذلك. لماذا يا أبو العريف؟ ليش يا أبه؟ لأنه بمقتضى الآية الكريمة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ليس له هذا الحق. أساسا هذه الآية تدل على أن له الحق في ذلك. يا أيها الغبي، بحسب ما تقول سيكون معنى الآية هكذا، من أن النبي فقط في دائرة الوحي لا ينطق عن الهوى، أما في خارج دائرة الوحي فإنه ينطق عن الهوى. بحسب ما تقول أنت فإن معنى الآية هكذا، بينما الآية لا تقول هكذا. الآية تقول من أنه في كل ما ينطق به هو وحي، بغض النظر أيقال عنه قرآن أم لا يقال عنه قرآن، أيقال عنه من الأحاديث القدسية أم يقال عن من الأحاديث النبوية، أم أنه ينقله عن الكتب السابقة، فكل ما ينطق به هو وحي. الآية هكذا تقول: يا أبو العريف، وما ينطق عن الهوى مطلقا إن هو إلا وحي يوحى. أما هذا الضراط الذي تتحدث به يا سماحة المرجع فإنك تقول هكذا، بما أنه ليس له من صلاحية في تغيير الحكم الشرعي، فهذا يعني من أن النبي لا ينطق عن الهوى فقط في دائرة الوحي التي تفهمونها بحدود التبليغ القرآني. هذا ضراط، هذا ما هو دين. هذا بالضبط ينطبق وصف الحمار الذي جاء في سورة الجمعة على القائل بمثل هذا القول، فهو لا يفقه الآية في جميع اتجاهاتها. أقرأ عليكم: وأما تغيير الحكم الشرعي فهو ليس من صلاحية الحاكم الإسلامي مهما كانت مرتبته ومقامه، حتى النبي الأكرم فليس له ذلك، لأنه بمقتضى الآية الكريمة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ليس له هذا الحق. أي غباء هذا! هذه الآية تثبت من أن كل شيء يقوله صلى الله عليه وآله إن كان قرآنا أو كان نقلا من كتب الديانات السابقة الصحيحة وليست المحرفة، أو ما يسمى بالأحاديث القدسية، أو كان من حديثه إن كان في أعلى مستويات البلاغة بحسب المقام، أو كان في مستويات متدنية من البلاغة باعتبار مدارات المتلقي، فالنبي وأئمتنا جميعا لا يتحدثون بمستوى واحد من البلاغة بحسب المتلقي، فتارة يتحدثون بأعلى مستويات البلاغة، وتارة يتحدثون بمستويات قد لا توصف بالبلاغة لأن المتلقي يحتاج هذا، فيكون الكلام بليغا من جهة الحكمة لا من جهة الألفاظ، لأن البلاغة عند الأنبياء وعند الأئمة تارة تكون بلاغة قول وتارة تكون بلاغة تقدير، فحينما يحتاج المتلقي إلى كلام لا يكون بمستوى عال من البلاغة في القول، وإنما يحتاج إلى قول يخلو من البلاغة أصلا حتى يستطيع فهمه، فإن البلاغة في حكمة التقدير هنا. هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل لا تفقهونه يا أيها المراجع. هذا فقه العترة الطاهرة الذي لا يوجد حرف واحد منه في عقولكم، فعقولكم يا مراجع النجف مملوءة بفقه المرجئة، بالفقه البتري، بالفقه التقصيري، والدليل هذا كلام مراجعكم، هذا كلام المرجع الأعلم بتشخيص من السيستاني، ولذا يرجع إليه في الاحتياطات. وأما تغيير الحكم الشرعي فهو ليس من صلاحية الحاكم الإسلامي مهما كانت مرتبته ومقامه، حتى النبي الأكرم فليس له ذلك، لأنه بمقتضى الآية الكريمة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ليس له هذا الحق. رجاء اعرضوا لنا الصفحتين كي يتسنى للمشاهدين أن يلقوا نظرة عليها. أعود بكم إلى قرآن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أذهب بكم إلى سورة النجم وإلى الآية الثالثة والرابعة والتي بعدها بعد البسملة، وما ينطق عن الهوى إطلاقا، ليس هناك من هوى، إن هو إلا وحي يوحى في كل حالاته. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، علمه. إلى بقية الآيات التي تأتي في سورة النجم، والآيتان واضحتان، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لذلك جعل صلى الله عليه وآله من قبل الله سبحانه وتعالى جعل أولى منا بأنفسنا في سورة الأحزاب في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الأحزاب، أولها: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، حينما يكون أولى بالمؤمنين من أنفسهم فحاجاتهم متغيرة وأوضاعهم متبدلة ومراتبهم متباينة، والحكم الشرعي لا يكون صالحا في زمان بسبب ظروف طارئة، فلا بد من تغييره. من الذي يغير الحكم الشرعي؟ غريب هؤلاء المراجع يعطون لأنفسهم الحق في تغيير الأحكام الشرعية والعبث بها واللعب بها. وسأضرب لكم أمثلة، ومن نفس فتاوى هذا الأعلم، من نفس فتاوى إسحاق هذا، يعبثون بالأحكام الشرعية ويغيرونها ويمنعون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أي دين هذا؟ هذا ضراط، هذا ما هو بدين. نحن على هذا بايعنا في بيعة الغدير، من جملة مواثيق بيعة الغدير النبي صلى الله عليه وآله سأل الحاضرين، وسؤال موجه لي وإليك يا إسحاق: ألست أولى منكم بأنفسكم؟ فأجابوا جميعا: نعم يا رسول الله، أنت أولى منا بأنفسنا. فقال: من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه، اللهم واهلي من والاه وعادي من عادى، هذا علي أولى منكم بأنفسكم، أولى منا بأنفسنا. هو الذي يحدد مصائرنا وهو الذي يشخص مصالحنا، فكيف أتصور أن أحدا أولى مني بنفسي يحدد مصيري ويشخص مصالحي ويحدد لي مفاسدي؟ وكل ذلك يحتاج إلى تغيير في الأحكام بحكم الأزمنة والأمكنة، فكيف لا يكون قادرا صلى الله عليه وآله على تغيير الحكم الشرعي؟ أي دين هذا؟ وأي غباء هذا؟ وأي ثول هذا؟ الآية واضحة صريحة: أنا لا أحدثك يا أسيحيق أنت تسلب من رسول الله ولايته التشريعية وأنت تشرع الأحكام. يا أسيحيق، من أنت؟ من أنت يا أسيحيق؟ هذا محمد صلى الله عليه وآله، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الله يخاطبه ويقول له: وما رميت إذ رميت. هو رفع حفنة من تراب، حفنة من الحصباء، ورماها في وجوه المشركين في بدر. الله يقول في قرآنه: وما رميت إذ رميت يا محمد، ولكن الله رمى، أنت محمد. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. هؤلاء نواب صاحب الزمان، صاحب الزمان هو الذي يقول: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. هؤلاء كذابون، لا هم بنواب صاحب الزمان ولا هم بنواب البطيخ. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أقرأ عليكم رواية من أجمل الروايات في الكافي الشريف، قطعا هي ضعيفة سندي، عند السيستاني، عند الخوئي، عند محمد باقر الصادر، وعند أسيحيق. هذا الجزء الأول من الكافي الشريف، إنها طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، صفحة 501. إنه باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله، الحديث الخامس بسنده عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني، عند إمامنا الجواد أبو جعفر الأول باقر العلوم صلوات الله عليه، أما أبو جعفر الثاني فهو جواد الأئمة. محمد بن سنان يقول: كنت عند أبي جعفر الثاني فأجريت اختلاف الشيعة، اختلافهم في عقائدهم، في مستوياتهم الفكرية. هناك مرجئة، مر علينا هذا الكلام، هناك بترية، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، العقيدة الحقة هذه لا شأن لك لا بالبترية ولا بالمرجئة ولا بأي أحد. فقال: يا محمد، يخاطب محمد ابن سنان: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها. هذه الطاعة الوجودية، الطاعة الكونية، الطاعة التكوينية، الطاعة الأشيائية، طاعتهم نافذة على تشيئ الأشياء، على شيئية الأشياء. ثم خلق جميع الأشياء، فطاعتهم نافذة على تشيئها وعلى شيئيتها، على أصل وجودها، فضلا عن مظاهرها التكوينية. تلك هي الولاية الكونية، ولايتهم الكونية إنها الولاية التي تخضع لها الأشياء من جهة تشيئها ومن جهة شيئيتها. أما ولايتهم التكوينية هي التي تخضع لها الأشياء في تمظهرها المحسوس والمرئي. الحكاية بحاجة إلى تفصيل لا يفقهها هؤلاء الأغبياء. ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. والحديث هنا ليس عن التحليل والتحريم التشريعي، هذا لا قيمة له، هذا يأتي متفرعا عن التحليل التكويني والتحريم التكويني، لأن الآية تتحدث في مجال التكوين. وما التحريم التشريعي والتحليل التشريعي إلا انعكاس في حاشية الموضوع عن التحريم التكويني والتحليل التكويني. هم تخضع لولايتهم شيئية الأشياء وتشيئ الأشياء، يعني في أصل وجودها، في أصل تحققها قبل أن تخرج من العدم. هذه حكاية معقدة لا يفقهها هؤلاء الأغبياء الذين يتحدثون بهذا المنطق المرجئ البدري القذر. هذا هو دين الأئمة، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. إذا شاء الله شئنا، هم يقولون هذا، وإذا شئنا شاء الله. وما رميت إذ رميت يا أبا الزهراء، وما رميت إذ رميت يا أبا الزهراء، ولكن الله رمى. إذا شاء الله شئت يا رسول الله، وإذا شئت يا رسول الله شاء الله. هذا منطقهم، هذه رواياتهم. إذا شاء الله شئنا، وإذا شئنا شاء الله. فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال إمامنا الجواد لمحمد بن سنان، قال له: يا محمد، يا ابن سنان، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، محق دينه. هذا هو المتخلف عنها، إسحاق الفياض والسيستاني والخوئي ومحمد باقر الصدر وبقية المراجع، هؤلاء هم الذين تخلفوا عن هذه الديانة. هذه الديانة التي من تقدمها مرق، مرق من الدين، كما يمرق السهم ويخرج من القوس. هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، محق دينه. ومن لزمها، من لزمها لحق بنا، لحق، خذها إليك يا محمد. هذا هو الدين يا ابن سنان، خذها إليك يا محمد. هذه الديانة الحقيقية. أما هذا الضراط المرجعي النجفي فهذا هو الضلال، وهذا هو الدين المرجئي البتري. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ولا من الإسلام إلا اسمه، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم. قلت خاص أو عام؟ قال عام يسمع كل قوم بلسانه. قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. هذه مجموعة أخرى من أسئلة توجه إلى إسحاق الفياض من قبل صحيفة يابانية عنوانها أساهي. رجاء اعرضوا لنا رأس الصفحة التي ترتبط بهذا الموضوع. هذا هو رأس الصفحة من موقعه الإلكتروني الرسمي. يمكنكم أن تقرأوا في أعلى الصفحة أجوبة سماحته، سماحة إسحاق الفياض، أجوبة سماحته على أسئلة صحيفة أساهي اليابانية. وأنتم تلاحظون عنوان مكتب إسحاق الفياض في أعلى الصفحة. يمكنكم أن تدخلوا إلى موقعه الإلكتروني الرسمي وأن تتابعوا ذلك. نذهب إلى سؤال من أسئلتهم التي وجهوها إلى إسحاق الفياض، إنه السؤال الخامس. هذا هو السؤال الخامس مع الجواب الخامس. السؤال من قبل صحيفة أساهي اليابانية: ما هي العلاقة بين الدين والدولة؟ السؤال من صحيفة أساهي اليابانية وهو السؤال الخامس: ما هي العلاقة بين الدين والدولة؟ الجواب من قبل إسحاق الفياض: العلاقة بينهما إنما هي في الدولة الإسلامية الواقعية، حيث أنها تقوم على أساس حاكمية الدين، وهذه الدولة إنما ولدت وشكلت في عصر النبي الأكرم بيده المباركة فحسب، وقد نجحت في تلك الفترة الزمنية القصيرة وهي فترة الرسالة، ولا توجد بعدها دولة إسلامية بمعناها الواقعي الصحيح. هذا الكلام ينطبق على دولة أمير المؤمنين وينطبق على دولة إمامنا الحسن. أنا لا أستنتج هذا الرأي من كلامه هنا، هو يتبنى هذا الرأي. في الأوساط النجفية هذا القول معروف عنه، لا أريد أن أناقشه الآن إذا ما وصلنا إليه، لكن الكلام واضح. رجاء أعرض الوثيقة مرة أخرى. هكذا يجيب على السؤال: ما هي العلاقة بين الدين والدولة؟ العلاقة بينهما إنما هي في الدولة الإسلامية الواقعية، حيث أنها تقوم على أساس حاكمية الدين، وهذه الدولة إنما ولدت وشكلت في عصر النبي الأكرم بيده المباركة فحسب، وقد نجحت في تلك الفترة الزمنية القصيرة وهي فترة الرسالة، ولا توجد بعدها على الإطلاق، ولا توجد بعدها دولة إسلامية بمعناها الواقعي الصحيح، لأن الدول التي تسمى بالدول الإسلامية، إنما هي بلحاظ أن شعوبها شعوب مسلمة، لا أن الدولة تقوم على أساس حاكمية الإسلام والدين. لا أريد أن أعلق كثيرا، لكن الذي يصف رسول الله من أنه أمي لا يعرف القراءة والكتابة ويعد ذلك منقبة له، على أن ذلك أقوى دليل على رسالته، ويعتقد أيضا من أن النبي صلى الله عليه وآله ليس له من الولاية أن يغير الأحكام الشرعية، منطقي أن يتحدث بهذا الكلام وأن يعد دولة علي ودولة الحسن صلوات الله عليهما من الدول التي لا توصف بما وصف به دولة النبي صلى الله عليه وآله. هذا هو كلامه ولا يحتاج إلى تعليق. نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير عن أبي عبد الله صادق العترة صلوات الله عليه في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام. عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه: هل عرفت إمامك؟ قال: قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة. فقال: حسبك إذا. هناك مجموعة من الأسئلة حول ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلاة. رجاء اعرضوا لنا السؤال الأول بحسب ترتيب البرنامج من مسائل الصلاة من الموقع الإلكتروني الرسمي لإسحاق الفياض. مسائل الصلاة، وهذا من الموقع الإلكتروني الرسمي لإسحاق الفياض. السؤال: هل يجوز الاستشهاد بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة الواجبة كما ورد في بعض الروايات عن الإمام الصادق بهذا النص أو غيره: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عليا نعم الولي. ورد هذا في عديد من الروايات والأحاديث. هذه المسألة بسطت القول فيها كثيرا في برامجي المتنوعة والمتوفرة على الشبكة العنكبوتية. ماذا كان الجواب؟ كيفية التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي على محمد وآل محمد وأن لا يزيد على ذلك. هذا هو تشهد الشافعي بالضبط، وقد عرضت هذا في برامجي، يمكنكم أن تعودوا إلى البرامج المتخصصة بهذا الموضوع. صحيح ورد هذا في رواياتنا، لكنه ورد بلسان التقية. فلقد ورد في رواياتنا أيضا من أن التشهد تكفي فيه الشهادتان من دون الصلاة على محمد وآل محمد. هناك روايات كثيرة في صيغ التشهد، قطعا الأئمة يريدون الصيغة التي تشتمل على المعنى العقائدي المكتمل. فهل تكتمل العقيدة من دون ذكر أمير المؤمنين؟ لا أريد أن أطيل الكلام في هذه المسألة، تحدثت عنها كثيرا، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع. هذا لا يعني أنني لن أتحدث في جانب من جوانب هذا الموضوع. فهذا التشهد وهو الذي يعلمكم إياه مراجع حوزة الطوسي، هذا تشهد المرجئة، هذا تشهد البترية، هذا التشهد هو تشهد الشافعي في كتابه الأم. أما تشهد الأئمة فلا بد من ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه فيه بعنوان الذكر القطعي الواجب، بل بعنوان سر قبول الصلاة، من دونه الصلاة باطلة. علي هذا سود الله وجوهكم، صخم الله وجوهكم يا أيها المراجع المرجئية البترية، صخم الله وجوهكم. السؤال الثاني بحسب ترتيب الأسئلة في البرنامج، أيضا من الموقع الإلكتروني لإسحاق الفياض، رجاء اعرضوا لنا السؤال الثاني. من جملة مسائل الصلاة السؤال: هل يجوز أن يقول المصلي في التشهد بعد الشهادتين أشهد أن عليا ولي الله والأئمة الأحد عشر من ولده حجج الله بقصد القربة المطلقة والجزئية؟ الجواب: لا تجوز الشهادة الثالثة في الصلاة. قطع الله يمينك، أخرس الله لسانك يا أيها الغبي، لا تجوز الشهادة الثالثة في الصلاة يا اللكع. هذه صلاة محمد وآل محمد، وعلي عنوانهم، وعلي الراية المضيئة فيهم، هذا نفس محمد يا اللكع. لا تجوز الشهادة الثالثة في الصلاة، من تف على صلاتك وعلى فتاواك القذرة المرجئية البترية. السؤال الثالث رجاء اعرضوه أيضا من موقعه، موقع الضلال. هذه مواقع الضلال، إنها المواقع المرجئية البترية القذرة. مسائل الصلاة السؤال: هل يجوز ذكر الشهادة الثالثة أشهد أن عليا بالحق ولي الله أثناء الصلاة وعند التشهد بعد الركعة الثانية وعند التسليم؟ الجواب: لا تجوز الشهادة الثالثة في التشهد. خسئت وبعدت يا أيها البعيد، الشهادة الثالثة واجبة بعنوان الوجوب القطعي، ومن دونها الصلاة باطلة، دينك باطل يا أسيحيق. أية قذارة هذه فتاواك؟ وفي موقعه الإلكتروني الرسمي هناك تطبيق من التطبيقات الإلكترونية يتم إنزاله على أجهزة الموبايل. رجاء اعرضوا لنا إيقونة هذا التطبيق. هذه صورة إيقونة التطبيق الإلكتروني المتوفر على موقع إسحاق الفياض، والذي يمكن تطبيقه وتنزيله على أجهزة الموبايل. ومن هنا فإننا سندخل إلى جهاز الموبايل كي نستخرج لكم الأسئلة والأجوبة في بعض الأحيان عبر هذا التطبيق. رجاء اعرضوا لنا السؤال عبر هذا التطبيق المرقم 1607. هذا هو السؤال المرقم 1607 عبر التطبيق الإلكتروني على الموبايل مع الجواب. سأقرأ السؤال: ما رأي سماحتكم، الخطاب لإسحاق الفياض، ما رأي سماحتكم بالنسبة للشهادة الثالثة في التشهد؟ وأريد الدليل لأني في حيرة من أمري. الجواب، جواب إسحاق الفياض: الشهادة الثالثة هي الشهادة بولاية أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين عليهم السلام إلى إمام العصر عجل الله فرجه الشريف، وهي أساس مذهب التشيع وأصله. ولكن حيث أن الصلاة توقيفية فلا بد من الاقتصار على ما وصل إلينا من الله تعالى بواسطة الأئمة الأطهار، والواصل منهم هو أن كلام الآدمي مبطل للصلاة. وبما أن الشهادة الثالثة من كلام الآدمي فلا يجوز الإتيان بها في الصلاة. يا غبي، الشهادة الثالثة من كلام الآدمي، أي آدمي هذا قد جاء بها قبل رسول الله؟ إلا الأنبياء، والأنبياء أخذ عليهم العهد بها، فأي آدمي هذا من غير الأنبياء والرسل والأوصياء جاءونا بهذا الكلام؟ يا أيها الغبي الأثول، يا أيها المرجع الأعلم بتعيين مؤسسة الخوئي وبتعيين المرجع السيستاني، يا أيها الأعلم الأثول الأغبى، أشهد أن عليا ولي الله من الكلام الأهدمي. ماذا أقول لهذا الحمار بحسب وصف القرآن؟ أنا أخاطب الشيعة، لا أخاطب هذا الغبي. هذا هو الكافي، الجزء الأول من الطبعة نفسها التي أشرت إليها. ومن باب مولد النبي ووفاته، صفحة 502، الحديث الثامن بسنده عن سنان بن طريف عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا، الله نوه بها، إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثة. الله أمره بهذه الكلمات. الإمام الصادق يقول إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا، إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثة، أشهد أن محمدا رسول الله ثلاثة، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا. هذا هو أذان الله، هذا هو الأذان الذي أمر الله به في الوجود، هذا هو الكافي الشريف. هذه أحاديث العترة تأتي أنت يا إسحاق ويأتي السيستاني ويأتي الخوئي ويأتي محمد باقر الصادر ويأتي بشير النجفي وأمثالكم تعبثون بحديث العترة وتنقضون بيعة الغدير مثلما خاطبكم صاحب الزمان في الرسالة التي وجهها إلى أكثر مراجع الشيعة سنة 410 للهجرة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا تطبيق عملي حقيقي دقيق لما يقوله إمام زماننا. وتقولون عن أنفسكم أنتم نواب صاحب الزمان وأنتم الأعلى، أنتم رواة الحديث ولا تفقهون شيئا من روايات العترة. ما هذه روايات العترة؟ فأي رواة حديث أنتم يا أيها الأغبياء؟ الخطاب لك ولزملائك في النجف من المرجئة البترية، صخم الله وجوهكم على هذه الفتاوى الطايع حظها. إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا، إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا، أشهد أن محمدا رسول الله ثلاثا، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا. وبعد ذلك تقول إنه كلام آدمي. ماذا أقول لك يا أسيحيق، يا أسيحيق ماذا أقول لك؟ فاحتق اليمني، والواصل منهم من الأئمة هو أن كلام الآدمي مبطل للصلاة، وبما أن الشهادة الثالثة من كلام الآدمي فلا يجوز الإتيان بها في الصلاة. حديث القاسم ابن معاوية في الاحتجاج للطبرسي عن إمامنا الصادق من أن الله لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين، فهل هذا كلام آدمي وكتبه على الكرسي وكتبه على جميع الأشياء؟ إلى أن قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في آخر الحديث: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين حتى إذا حملتم هذا على الاستحباب. فهذا قول الإمام، ما هو بقول الآدمي يا آدمي إذا كنت آدميا. فهذا قول الإمام. الأحاديث تخبرنا من أن على كل أبواب الجنة الثمانية مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين. فهل هذا كلام آدمي؟ الله الذي كتب هذا على عرشه وعلى كرسيه. الإمام الصادق يقول إن الله لما خلق العرش كتب عليه، الله الذي كتب، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين. فهل هذا كلام أهدمي؟ من مداكم ودينكم هذا الطائح الله؟ أي دين هذا؟ وبعدين تقولوا لي ليش تحكي على المراجع؟ لكم هذول مراجع؟ خلونا ساكتين، خلونا ساكتين، ما هذه الحقائق بين أيديكم. ولكن حيث أن الصلاة توقيفية، هذا كلام النواصب، هذا الصلاة توقيفية لكننا نوقفها بحسب من؟ بحسب ما يقوله الشافعي في التشهد، أو بحسب ما يقوله محمد وآل محمد. لماذا توقفون التشهد الوسطية والأخير في الصلوات الواجبة على تشهد الشافعي؟ لماذا يكون التوقيف على تشهد الشافعي؟ هذا هو كلام الآدمي. إن كنت آدميا، هذا هو كلام الآدمي، أنك تجعل التشهد الوسطية والأخيرة في الصلاة الواجبة توقيفيا بحسب ما وقفه الشافعي. هذا هو تشريع الآدمي. محمد وآل محمد هكذا قالوا لنا. إنني أقرأ عليكم من الكافي الشريف للكليني الذي بعرة حماره أشرف من إسحاق الفياض ومن عينه تريليونات المرات. بعرة حمار الكليني. أقرأ عليكم من الكافي الشريف، وهذا هو الجزء الثالث، والطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 324، بسنده الحديث الثاني من الباب 196، عن التشهد، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي جعفر، للإمام الباقر صلوات الله عليه، أي شيء أقول في التشهد والقنوت؟ قال: قل بأحسن ما علمت، أو بأحسن ما علمت، فإنه لو كان موقتا، لو كان توقيفيا، لهلك الناس، لهلك الناس. يعني أننا لو علمناكم التشهد كما نريد وتقرؤونه، فإن أعداءنا من الأمويين، فالإمام الباقر كان أيام الأمويين، فإن أعداءنا من الأمويين سيفتكون بكم، سيعرفون أنكم شيعة وأنتم في حال التقية. فقولوا بأحسن ما علمتم، ومما علمنا التقية، بأحسن ما علمنا بحدود التقية. لكن إذا زالت التقية فلا بد أن نعود إلى صيغ التشهد الأفضل بأحسن ما علمنا في حال عدم التقية. ومن أحسن ما علمنا في حال عدم التقية الشهادة الثالثة. هل هناك أجمل أحلى أطهر من أن أقول في التشهد الوسطي والأخير بكلام إلهي كتبه الله على عرشه، أن أقول أشهد أن عليا ولي الله، أن أقول أشهد أن عليا أمير المؤمنين، أشهد أن عليا حجة الله، كل هذه التعابير سليمة صحيحة، لكن الأولوية أن نقول أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا أمير المؤمنين. هذا هو الذي ورد في رواياتهم وأحاديثهم. إذا أردتم التفاصيل عودوا إلى برامجي وإلى الحلقات المتخصصة بهذا الموضوع. هذا هو منطق الأئمة، فهذا التوقيف عند الأئمة. أي شيء أقول؟ هذا بكر بن حبيب يقول لإمامنا الباقر: أي شيء أقول في التشهد والقنوت؟ قال: قل بأحسن ما علمت، بأحسن ما علمت، فإنه لو كان مؤقتا أي توقيفيا لهلك الناس. هذه رواية. الرواية الثالثة: ثورة ابن كليب يسأل الإمام الباقر عن أدنى ما يجزئ من التشهد، فقال: الشهادتان. هذه صيغ تقية، وهذه الصيغة التي ترددها الشيعة الآن من صيغ التقية، هذه صيغة الشافعي، لا يجوز أن تردد في زمان لا تقية فيه. فهل تخافون أن تقولوا أشهد أن عليا ولي الله في صلواتكم الواجبة؟ ممن تخافون؟ لا تقية في هذا الزمان. هذه الصيغة كانت في زمان الأئمة وفقا لمذاق الشافعي ومن على شاكلته. فالشافعي كان في زمان الأئمة. ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير واجب، هو سر قبول الصلاة. من دون ذكر علي بهذا العنوان، بالعنوان الواجب القطعي، الصلاة باطلة. ليش سمعون ذول المطايا؟ هؤلاء حمير بوصف القرآن. ما هذا هو فقه العترة. مثلهم مثل الحمار، مثل ما وصفهم القرآن في سورة الجمعة. الصلاة توقيفية بحسب الأئمة لا بحسب الشافعي. نعم الصلاة توقيفية والعبادات توقيفية، لكن بحسب الأئمة، هم الذين يشخصون لنا حدود ذلك. أما هذا الهراء من أن الشهادة الثالثة من كلام الآدميين، هذا هراء المرجئة والبترية الذين لا يفقهون حديث العترة. أنا أقول لأسيحيق هذا: في سورة المعارج في الآية 33 والتي بعدها بعد البسملة: والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. شهادات جمع، وأقل الجمع ثلاثة. إذن الشهادة الثالثة قرآنية وربانية، الله كتبها على عرشه، والله أمر المؤذن أن يؤذن بها بعد أن خلق السماوات والأرض. مرت علينا قبل قليل رواية سنان بن طريف عن إمامنا الصادق: من أننا أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا. قرأت الرواية عليكم، لا أعيدها، ليس عندي من وقت. الشهادة الثالثة قرآنية: والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. قائمون، مستمرون بأداء هذه الشهادات. هذه ما هي؟ شهادات في المحاكم. نعيش ونموت ولا نذهب إلى المحاكم. والآية تتحدث عن قيام مستمر، عن أداء مستمر للشهادات. هذا الأداء لهذه الشهادات أين هو؟ في الآية التي بعدها، والذين هم على صلاتهم يحافظون. ما هو القرآن؟ واضح واضح. ولكنكم نقضتم بيعة الغدير وفسرتم القرآن بحسب المنهج العمري، حسبنا كتاب الله. أنكرتم الأحاديث التفسيرية وذهبتم إلى العيون الكدرة القذرة ونبذتم العهد المأخوذ منكم وراء ظهوركم كما يقول صاحب الزمان كأنكم لا تعلمون. يا سباريت النجف، يا سباريت حوزة الطوسي. السباريت جمع لسبروت، الإمام الحجة وصفهم بأنهم سباريت من الإيمان. السباريت في اللهجة الشعبية العراقية السرابيت، فهؤلاء هم السباريت من الإيمان. هذا واقع عقائدهم وهذا واقع فقههم، يخالفون القرآن ويخالفون الأحاديث الشريفة بشكل واضح. عندي كلام كثير، كلام كثير، لكن الوقت يجري سريعا، يجري سريعا. أعيد قراءة السؤال وقراءة جوابه كي تقارنوا بين كلامي وكلامه. السؤال رقم 1607: ما رأي سماحتكم بالنسبة للشهادة الثالثة في التشهد؟ وأريد الدليل لأني في حيرة من أمري. الجواب، جواب إسحاق الفياض: الشهادة الثالثة هي الشهادة بولاية أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين عليهم السلام إلى إمام العصر عجل الله فرجه الشريف، وهي أساس مذهب التشيع وأصله. ولكن حيث أن الصلاة توقيفية بحسبهم، بحسب الشافعي، هذا توقيف الشافعي، ولكن حيث أن الصلاة توقيفية فلا بد من الاقتصار على ما وصل إلينا من الله تعالى بواسطة الأئمة الأطهار، والواصل منهم هو أن كلام الآدمي مبطل للصلاة. وبما أن الشهادة الثالثة من كلام الآدمي فلا يجوز الإتيان بها في الصلاة. سؤال 1609: رجاء اعرضوا لنا صورته على التطبيق الإلكتروني على جهاز الموبايل. هذا هو السؤال 1609 مع جوابه. اتركوا الصورة رجاء حتى أكمل القراءة. سؤال 1609: متى أضيفت لأول مرة أشهد أن عليا ولي الله إلى الأذان؟ ولماذا لا تقال في التشهد أثناء الصلاة؟ الجواب: الشهادة بولاية علي بن أبي طالب وأولاده الطاهرين، والإيمان بها واجب كالشهادة بالرسالة والإيمان بها. وأما التكلم بها وإظهارها في كل حال مستحب حتى في الأذان والإقامة، رغم أنها ليست جزءا لها. وهذه إهانة لأمير المؤمنين، هذه إهانة لأمير المؤمنين بالضبط، مثلما تسلم مثلا على أبيك وأخيك في الوقت نفسه، فتسلم على أبيك وتقول له هذا السلام واجب يا أبي، يجب علي أن أسلم عليك، وبعد ذلك تسلم على أخيك وتقول له هذا السلام ليس واجبا وليس مهما وليس جزءا من حديثي، هكذا سلمت عليك. علي نفس رسول الله، هذه إساءة أدب مع أمير المؤمنين. وأما التكلم بها وإظهارها في كل حال مستحب حتى في الأذان والإقامة، رغم أنها ليست جزءا لها. وفي بعض الروايات إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين، ما أنت تقول هذه رواية، والرواية هذه جاءت عن الصادق، والصادق كلامه إلهي، ولا يجوز إدخالها في التشهد أثناء الصلاة لأنها كلام آدمي يبطل الصلاة. ما المراد كلام آدمي؟ هل هذا الكلام في أصله وتركيبه آدمي؟ هذا كلام كتبه الله على عرشه وجاء في أحاديثهم ورواياتهم، أم أن المراد إدخاله في الصلاة إدخال آدمي باعتبار أن الصلاة توقيفية، فإنك توقف الصلاة بحدود ما وقف الشافعي، يجب عليك أن توقف الصلاة بحدود ما وقف أئمتنا صلوات الله عليهم، وقد وردت صيغ التشهد عنهم تشتمل على ذكر علي وفاطمة والأئمة، فكيف يكون هذا كلاما آدميا؟ أية فقاهة عندكم؟ لكنني على أي شيء أحسدكم؟ على جهلكم بالقرآن؟ على جهلكم بحديث العترة؟ على جهلكم بالعربية وفقهها؟ على أي شيء أحسدكم؟ أتحدث معك يا أسيحيق ومع زملائك من مراجع حوزة الطوسي من المرجئة البترية المقصرة. ربما طال الوقت عليكم، أعتذر عن الإطالة، ولكن قضية واحدة وبعد ذلك أنهي الحلقة. رجاء اعرضوا لنا صورة كتاب عنوانه 100 سؤال وسؤال، هذا هو كتاب إسحاق الفياض، عنوانه 100 سؤال وسؤال حول الكتابة والكتاب والمكتبات في عالم الثقافة، يتحدث إسحاق الفياض. رجاء اعرضوا لنا الصفحة رقم 50، هذه الصفحة 50 من الكتاب الذي عنوانه 100 سؤال وسؤال، هذا الكتاب مطبوع وموجود على الموقع الإلكتروني الرسمي لإسحاق الفياض، صفحة 50 رقم السؤال 82، وضعناه في إطار باللون الأحمر. رجاء اعرضوا السؤال لوحده حتى يكون واضحا، هذا هو السؤال، أقرأ عليكم السؤال، سؤال 82، وماذا عن آيات القرآن الكريم؟ هل يجوز للكاتب أو المحاضر، المحاضر يتكلم والكاتب يكتب، هل يجوز للكاتب أو المحاضر أو الخطيب الاستشهاد بآية ولكنه غير متأكد من النص الحقيقي لها بحيث ينقلها بما معناها ويشير إلى ذلك، وماذا عمن لم يشر إلى ذلك؟ الجواب: لا يجوز الاستشهاد بعنوان الآية من القرآن ما لم يتأكد من نصها. كلام سليم. أقرأ السؤال مرة أخرى وأقرأ الجواب مرة أخرى أيضا. السؤال: وماذا عن آيات القرآن الكريم؟ هل يجوز للكاتب أو المحاضر أو الخطيب الاستشهاد بآية ولكنه غير متأكد من النص الحقيقي لها بحيث ينقلها بما معناها ويشير إلى ذلك، وماذا عمن لم يشر إلى ذلك؟ الجواب من إسحاق الفياض: لا يجوز الاستشهاد بعنوان الآية من القرآن ما لم يتأكد من نصها. يمكنها أن ينقل معناها، لكن لا أن يقول هذا نص الآية أو قال الله تعالى ويأتي بنص مخالف لما في القرآن، لا يجوز هذا. هذه فتوى إسحاق الفياض وأنا أتفق معه في هذا. لا يجوز الاستشهاد بعنوان الآية من القرآن ما لم يتأكد من نصها. ولهذا السبب أنا في كل آية، حتى في آيات سورة الفاتحة، أفتح المصحف مع أنني أحفظ الآيات، لكن الإنسان معرض للخطأ والاشتباه والغفلة، وخصوصا وأنا في بث مباشر. والنظر في آيات الكتاب الكريم يكون بركة، بركة للعين وللعقل وللذاكرة. النظر في آيات الكتاب والنظر في نصوص الروايات يقوي الذاكرة ويقوي الذكاء ويطهر العقل. لكن ماذا نصنع لهؤلاء الذين يحولون فيما بين الشيعة وبين أحاديث أهل البيت، لأنهم يضعفونها وينكرونها، وحتى التي يذكرونها لا يفقهون معانيها. مر علينا كيف يفسر المرجع الأعلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يفسرها بتفسير خاطئ بالكامل، يفهمها بشكل مناقض لمعناها الحقيقي. لا أتحدث عن روايات، أتحدث عن اللغة العربية. فإذن بحسب هذه الفتوى لا يجوز الاستشهاد بآية من القرآن، وأن نصرح على أن الله قال هكذا في قرآنه، أو أن النص القرآني هو هذا. زين يا أبو محمود، ليش ما تطبق هذه الفتوى على نفسك؟ ما أنت تنقل الآيات وتصرح من أنها نص وهي لا وجود لها في القرآن. رجاء اعرضوا لنا الفيديو التحفة، الفيديو التحفة الذي يأتينا فيه إسحاق الفياض بآية من القرآن لا وجود لها. إنه يقرأ الآية من سورة الجن، المفترض هكذا إنها الآية 26 بعد البسملة والتي بعدها: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هذه هي الآية 26 والتي بعدها من بعد البسملة من سورة الجن. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه إسحاق الفياض عن موضوع مهم، إنه يتحدث عن عملاق التصوف، عن محي الدين بن عربي، بأي طريقة، ويأتي بآية هي تشابه هذه الآية، ما هي من آيات القرآن، ويقول هكذا: وخلاف النص، هي التراكيب ضعيفة، وخلاف النص قوله تعالى: لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله، هذا النص لا وجود له في القرآن، وهو يصرح من أنه نص قرآني من قول الله تعالى. وخلاف النص قوله تعالى، يعني أن الكلام المتقدم يخالف النص القرآني الذي هو قوله تعالى: لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله. الآية هكذا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. المعنى مختلف جدا، هذا تحريف وعبث بالآيات، وبحسب هذه الفتوى التي قرأتها عليكم من كتابه 100 سؤال وسؤال فهذا لا يجوز له. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
ومن جانب آخر سمعنا أن في هذه الحوزة المباركة يدرس العرفان على ضوء كتاب ابن العربي، وهذا خطر على الحوزة ولا سيما على شبابنا، فإن كتاب ابن العربي كل من قرأ هذا الكتاب يعتقد بأنه زنديق ولا إيمان له بالله تعالى وتقدس. العرفان هو الأحكام الإلهية، العرفان الحقيقي هو معرفة فقه آل محمد، هذا هو العرفان الحقيقي. ولهذا الالتزام بالعرفان الحقيقي هو معرفة الأحكام الإلهية ومعرفة فقه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل بها هو حقيقة التقوى الذي أشار إليه تعالى بقوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد فسر في الروايات حقيقة التقوى بالالتزام بالواجبات الإلهية والاجتناب عن المحرمات الإلهية، هي حقيقة التقوى. العرفان بمعنى كشف الحقائق ورفع الستار عن الحقائق كما هو المصطلحهم، بمعنى كشف الحقائق والعلم بالغيب مجرد وهم لا حقيقة له ولا واقع له وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله.
فهذه آية لا وجود لها في القرآن. هذا الفيديو رفع على الشبكة العنكبوتية بتاريخ 25/11/2011. قطعا الحديث سيكون قبل هذا التاريخ، هذا تاريخ الرفع 25/11/2011. من الطريف في وقتها لما انتشر هذا الفيديو علق أحدهم تعليقا على الفيديو من العراقيين، علق هذا التعليق يخاطب الذين سيقرؤون تعليقه: عود إذا افتهمت شيء خابرني، وخلى رقم الموبايل مالته. افتهمتوا شيء أنتم من هذا الحكي؟ هذا من سوء حظ ابن عربي الناصبي، ابن عربي ناصبي، من سوء حظه أن يتحدث عنه إسحاق الفياض. ابن عربي عملاق في مجال التصوف لكنه ناصبي في مجال الفلسفة والتصوف، هو عملاق لكنه ناصبي. قد يقول قائل من أننا جميعا نقع في الأخطاء، أنا شخصيا أقع كثيرا في الأخطاء، إن كان في قراءة الآيات، في قراءة الأحاديث، هذا خطأ عادي يصدر من كل إنسان. المشكلة أنه يبقى مصرا على الخطأ، المشكلة هنا. هناك فيديو آخر بتأريخ 27/6/2012، وهكذا عنوان كلمته: الكلمة التوجيهية لسماحة آية الله الشيخ الفياض دام ظله لمناسبة التعطيل الصيفي 6 شعبان 1433، ألقى سماحة آية الله أستاذ حوزة النجف الأشرف المباركة الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله الوارث محاضرة توجيهية قيمة على طلبة البحث العالي. هم ذولا منطاية ما يميزون آيات القرآن ولا يعرفونها. محاضرة توجيهية قيمة على طلبة البحث العالي لحوزة النجف الأشرف، لأن طلابه هم الذين نشروا هذا الفيديو يتفاخرون به، وأنا أول من انتقده. لما سمعته عجبت من هذه الآية، من أين جاءنا بهذه الآية؟ فانتقدته في برنامج من برامجي، وإلا فإن تلامذته هؤلاء من طلبة البحث العالي هم الذين نشروا هذا المقطع كي يبينوا رأي إسحاق الفياض بالعرفان وبابن عربي، وهذه مشكلة موجودة في الوسط الحوزوي النجفي، أرادوا أن يبينوا رأيه فيها. فهو ألقى محاضرة توجيهية قيمة على طلبة البحث العالي لحوزة النجف الأشرف المبارك يوم الأربعاء 6 شعبان المعظم 1433 الموافق 27/6/2012 بمناسبة التعطيل الصيفي. رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي وهو يقرأ الآية نفسها بنفس الأخطاء بنفس الطريقة، ويقول: فإن الله تعالى قد نص في كتابه، نص في كتابه لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسول، والآية هي هذه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا فيما يقول، فإن الله تعالى قد نص في كتابه: لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسول. رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي.
إن العرفان المتعارف عندهم بمعنى كشف الحقائق ورفع الستار عن الواقع وعلم الغيب، فإن كل من يدعي ذلك فهو يكذب القرآن، فإن الله تعالى قد نص في كتابه: لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسول. فإن كل من يدعي علم الغيب فهو كاذب.
القضية ليست خطأ بشريا عاديا، والمشكلة ليست في تكرار الخطأ، وهذا مشكلة بالنسبة لصاحب تخصص. المشكلة أين؟ المشكلة ليست في الحفظ، فلنفترض أنه لا يستطيع الحفظ، وهذا أمر ليس بيده. المشكلة هو في عدم قدرته على تمييز الأسلوب القرآني، فكيف يكون الأعلى وكيف يكون فقيها إذا لم يكن قادرا على تمييز الأسلوب القرآني؟ هو ينشئ شيئا من عند نفسه ويراه قرآنيا بحيث هكذا يقول: فإن الله تعالى قد نص في كتابه: لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسول. هذا التركيب ما هو بتركيب قرآني. المشكلة هنا، المشكلة كما قلت لكم ليست في الخطأ، في خطأ الكلام أو في خطأ النقل، والمشكلة ليست في عدم الحفظ، والمشكلة ليست في تكرار الخطأ. المشكلة هنا في أنه لا يميز بين الأسلوب القرآني وبين غيره. هذا يعني أنه لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن لا للتلاوة المستحبة، ولا يقرأ القرآن للدراسة والتفسير والفهم. فمن أين يأتيه الفقه؟ ما هو الفقه؟ بحسب أهل البيت لا بحسب حوزة الطوسي. الفقه بحسب أهل البيت أن نتمسك بثقافة الكتاب وثقافة العترة على حد سواء. الفقه عند أهل البيت قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم كما بايعنا في بيعة الغدير. أما الفقه في حوزة الطوسي فهو علم الرجال الناصبي، وعلم الأصول الشافعي، وعلم الكلام المعتزلي، وبعد ذلك يجمعون هذه كي يدمروا أحاديث أهل البيت، ولا يفقهون من القرآن شيئا، وحينما يعودون إلى الآيات يفهمونها بشكل خاطئ، ويفهمونها وفقا للمنهج العمري: حسبنا كتاب الله. هذا هو واقع الفقه في حوزة النجف. ومن هنا فهو ليس قادرا على تمييز ما هو من القرآن وما هو ما ليس من القرآن. الطامة هنا، فكيف صار فقيها وكيف صار المرجع الأعلى بحسب مؤسسة الخوئي؟ بحسب مؤسسة الخوئي هو الآن وفقا لنظامها الداخلي هو أعلم من السيستاني، ولذلك رجعوا إليه. لو هم كلاوتشية بحسب الحاجة والمصلحة قطعا هي الثانية، لأنه هو تعيين السيستاني من أنه هو الأعلم هي كلاوات أيضا. وإلا محمد تقي الخوئي إذا كان يدري أن السيستاني هو الأعلم ليش راح على محمد الروحاني؟ ولما ما اتفق مع محمد الروحاني ليش راح على عبد الأعلى السبزواري؟ ولما ما اتفق مع عبد الأعلى السبزواري ليش راح على علي الغروي؟ ولما ما اتفق مع علي الغروي ليش راح على البهشتي؟ وذهب إلى كثيرين. إذا كان السيستاني هو الأعلم، لماذا ذهب إلى هؤلاء جميعا ولم يفكر في السيستاني؟ ولكن حينما لم يجد أحدا ألقى بنفسه على السيستاني. وفي الوقت الذي ألقى بنفسه على السيستاني فإنه لم يجعل للسيستاني الإشراف على مؤسسة الخوئي، ذهب إلى القلبايقاني الذي كان مخرفا. إلى أن مات القلبايقاني بعد ذلك أعلنوا السيستانية من أنه هو الأعلى. ما هي ألاعيب؟ ثم لما طالبهم السيستاني بالأموال تركوه وقالوا من أن الأعلم هو إسحاق. هسه احنا ما ندري يا هو الأعلم السيستاني لو إسحاق. والسيستاني قال عن إسحاق من أنه هو الأعلم من بعدي. هذه دوامة، دوامة كلاوات وأكاذيب ودجل. هو اللي ما يقدر يميز النص القرآني، يقدر يميز الروايات. تمييز الروايات أصعب من تمييز النص القرآني من جهة الأسلوب. لماذا؟ لأن القرآن جاء بأسلوب واحد بمستوى واحد. نعم المضامين البلاغية تعلو في آية وتنزل في آية أخرى، لكن الأسلوب القرآني واحد من أول الكتاب إلى آخره. اللحن، النسق، النظم واحد، بينما الأحاديث فيها ما هو في أعلى درجات البلاغة وفيها ما هو خلي من البلاغة، إما لأن الرواة نقلوا مضامين الأحاديث بحسب تعابيرهم، وإما أن المعصوم كان يخاطب المتلقي الذي لا يفهم الكلام إذا كان في أعلى مستويات البلاغة. فتمييز الروايات أصعب بكثير من تمييز الأسلوب القرآني. إذا كان الرجل عاجزا عن تمييز أسلوب القرآن فكيف يكون قادرا على تمييز أسلوب الروايات والأحاديث؟ فضلا عن أن عدد آيات القرآن محدود، بينما الروايات كثيرة هائلة أعدادها ضخمة جدا، ما بين الخطب الطويلة وبين الأحاديث القصيرة وبين الكلمات الوجيزة وبين الأدعية والزيارات والمناجيات و حكايتها طويلة ومعقدة. من هنا قالوا إن لا نعد الرجل فقيها من فقهاء الشيعة حتى يكون كذا وكذا، ولا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا، فهل هذا يعرف معارض كلامهم؟ هذا الذي لا يستطيع أن يميز الأسلوب القرآني، ينشئ آية من عنده بتركيب خاطئ ضعيف جدا ويقول عنها فإن الله تعالى قد نص في كتابه. وهذا الأمر يتكرر، هذا في تاريخ 27/6/2012، والقراءة الأولى رفعت في تاريخ 25/11/2011. يعني هذه القضية مسربة على طول الخط. شنو أقول لك يا أبو محمود؟ وقعت نفسك بمشكلة، خليتني أزرقك بسونار القمر وراح يطلع الخياس كله، بعدني ما حكيت، ما حكيت، الحكي القوي بعده يجي. الحلقة انتهت، وسنلتقي غدا إن شاء الله تعالى في ضيافة أبي محمود. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.